بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، الدرس الرابع، فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنشرع في هذا اليوم في شرح المسألة الثانية عند قول شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة هي المسألة الثانية، إنما هي تحقيق للمسألة الأولى. هذه المسألة هي المسألة الثانية، إنما هي تحقيق للمسألة الأولى. وقد ذكرنا أن المسألة الأولى في توحيد الربوبية، وهذه المسألة المسألة الثانية في تحقيق توحيد الألوهية. فتعلم يا عبد الله أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، كما أنه الخالق الرازق المحيي المميت، وهذه كلها من توحيد الربوبية. فهو الذي خلقك وأعطاك النعم، فهو سبحانه الذي خلقك وأعطاك النعم، وهو المحيي والمميت وهو الخالق والرازق، فهو سبحانه لا يرضى أن يشرك معه أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. لأن العبادة لما لا يرضى الله أن يشرك معه أحد غيره، لما من خلقه؟ لأن العبادة حق لله وحده، لأن العبادة حق لله وحده، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما قال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولأن الشرك هو أعظم الذنوب، ولأن الشرك هو أعظم الذنوب، وقد جاء في الآيات الكثيرة الأمر بإخلاص العبادة لله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه. فتجمع يا عبد الله بين أمرين، فتؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وتؤمن بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة. تؤمن يا عبد الله بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الملك سبحانه وتعالى، وتؤمن كذلك بتوحيد الألوهية بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة من ذبح وصوم وصلاة وغير ذلك من العبادات، كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد، وقال سبحانه: فتدعوا مع الله أحدا. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، أي أنك إذا وحدت الله في ربوبيتك فإنه يلزمك أن توحده في ماذا؟ في إلهيته سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فإذا كنت توحد الله سبحانه وتعالى في الألوهية فإن توحيد الربوبية سيدخل ضمنا، توحيد الربوبية سيدخل ضمنا. والشيخ رحمه الله كما عودنا يحاول أن يتبع ألفاظ القرآن في رسالته، الشيخ رحمه الله كما عودنا يحاول أن يتبع ألفاظ القرآن والسنة في رسالته، وهذه طريقة عند الشيخ رحمه الله عز وجل، كما ذكرنا أمثلة، وهذا كذلك من ضمن هذه الأمثلة فإنه قال إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. والشيخ عبر بهذا لما يلي: أولا لقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، فهنا التعبير القرآني ولا يرضى، والشيخ رحمه الله قال إن الله لا يرضى لعباده، إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. فهنا الشيخ كما عودنا يتبع ألفاظ القرآن والسنة، وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر. قال أهل العلم: فأخبر الله عز وجل أنه لا يرضى لعباده الكفر، فأخبر الله عز وجل أنه لا يرضى لعباده الكفر. ثانيا ما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. والشيخ رحمه الله قال إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. فهذه طريقة الشيخ في مؤلفاته وكتبه، أنه يبذل الوسع في تتبع ألفاظ القرآن الكريم في رسالته، واختيار الألفاظ مبني على ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا لم يرضى سبحانه بعبادة من كان قريبا منه من الملائكة، قال الشيخ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يرضى بعبادة من كان قريبا منه من الملائكة المقربين أو من الرسل والأنبياء وهم أفضل الخلق، فغيرهم بطريق الأولى. لذلك الشيخ هنا عبر بهذا حتى يدخل من دون ذلك، لا من أصحاب القبور، لا من الأولياء، لا من الصحابة، لا من الأنبياء، كذلك من دون محمد صلوات ربي وسلامه عليه. كذا كل الأنبياء وكل الملائكة لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يكون العبد يشركهم في عبادة الله سبحانه وتعالى. لذلك الشيخ عبر بهذا، عبر بالأعلى ليدخل فيه من دون ذلك في الفضل، عبر بالأعلى ليدخل من دون ذلك في الفضل. كما قال أهل العلم رحمهم الله قال: فإذا لم يرضى سبحانه بعبادة من كان قريبا منه، من كان قريبا منه كالملائكة أو الأنبياء والمرسلين وهم أفضل الخلق، فغيرهم بطريق الأولى. بعض الشراح استدل على هذه المسألة بما جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. استدل بعض الشراح بهذا الحديث على تقرير هذه المسألة، لأن فيها تقرير توحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الألوهية. قال أخلق، وهذا توحيد، وهذا من أفعال من؟ من أفعال الله سبحانه وتعالى. ويعبد غيري، والواجب أن يعبد من؟ أن يعبد الخالق سبحانه وتعالى. استدل بعض الشراح بهذا الحديث على تقرير هذه المسألة، ولكنه وهو لهذا الحديث رواه البيهقي في الشعب ورواه الطبراني في مسند الشاميين، ولكنه حديث ضعيف لا يصح. أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، هذا حديث ضعيف رواه البيهقي في الشعب والطبراني في مسند الشاميين، وهو حديث ضعيف، وعلته الانقطاع. فعبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد لم يدرك أبا الدرداء، عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبد بن عبيد لم يدرك أبا الدرداء. فعلة الحديث هو الانقطاع، لأن عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد رويا هذا الحديث عن أبي الدرداء، ولكن كل منهما لم يدرك أبا الدرداء، فالحديث ضعيف لعلة الانقطاع. قوله رحمه الله لا ملك، لا ملك، لا ملك مقرب. الملك واحد الملائكة مأخوذ من الألوكة، الملك واحد الملائكة مأخوذ من الألوكة، وهي الرسالة. والملائكة عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومادة خلق الملائكة النور، كما ثبت عند أحمد في المسند وعند مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وفي رواية: وخلق إبليس من نار السموم، وخلق إبليس من نار السموم، وخلق آدم مما وصف، مما وصف لكم، وخلق آدم مما وصف، مما وصف لكم. قال بعض أهل العلم: وهذا دليل واضح بأن الملائكة خلقوا من نور فقط، وهذا دليل واضح بأن الملائكة خلقوا من نور، وليس أحد من الخلق خلق من نور، لا إبليس عياذا بالله، ولا نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ولا أحد من الأنبياء. فما يزعمه الصوفية من أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه خلق من نور وأن الله خلقه من نور، فهذا باطل وليس بصحيح، فهذا باطل وليس بصحيح. ذلك بعض الصوفية يقول: إن الله أول ما خلق خلق نور نبيك يا جابر، كما جاء في بعض الأحاديث الموضوعة: إن الله أول ما خلق خلق نور نبيك يا جابر. ولكن هذا الحديث الذي رواه أحمد ومسلم من حديث عائشة فيه التصريح بأن الملائكة هي التي خلقت من نور. فالإنس مخلوقون من تراب، والجان مخلوقون من نار، والملائكة مخلوقون من نور، وهم مقربون إلى الله سبحانه وتعالى مكانة ومكانا، وهم مقربون إلى الله سبحانه وتعالى مكانة ومكانا. لذلك قال الشيخ رحمه الله وعبر: ولا ملك مقرب. وهذا القرب قرب المكانة وقرب المكان، هذا القرب قرب المكان وقرب المكانة. فمن حيث المكان فهم في السماوات، ومن حيث المكانة اصطفى الله لهم وجعلهم رسلا مكلفين بوظائف، ومنهم جبريل عليه الصلاة والسلام الذي هو أمين وحيه وسفيره إلى أنبيائه ورسله. فهم مقربون من جهتين: من جهة المكانة فهم مصطفون، ومن جهة المكان فهم في السماوات. ومع ذلك، مع هذا القرب، لا يجوز لك يا عبد الله أن تدعو ملكا. مع هذا القرب، قرب المكان وقرب المكانة، لا يجوز لك يا عبد الله أن تدعو ماذا؟ أن تدعو ملكا. قال: ولا نبيا مرسلا. النبي مأخوذ من النباوة بمعنى المكان أو الموضع المرتفع. النبي مأخوذ من النباوة بمعنى المكان أو الموضع المرتفع أو من النبأ وهو الخبر العظيم أو من النبأ وهو الخبر العظيم. واصطلاحا أهل العلم رحمهم الله عز وجل اختلفوا في التفريق بين النبي والرسول. أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في التفريق بين النبي والرسول، فيقول الشيخ ابن باز رحمه الله: المشهور عند العلماء أن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع ولكن لا يؤمر بتبليغ الناس، أن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع ولكن لا يؤمر بتبليغ الناس، أما إذا أمر بالتبليغ صار نبيا رسولا، أما إذا أمر بالتبليغ صار نبيا رسولا. ويقول وهذا الصواب عند الشيخ رحمه الله ويقول الشيخ الفوزان حفظه الله في شرح الواسطية: وأصح ما قيل في الفرق بين النبي والرسول أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فأهل العلم يقولون أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به، وأمر بالعمل به. فهذا هو القول الأول عند أهل العلم رحمهم الله، وعليه كما سمعتم الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله والشيخ صلاح الفوزان حفظه الله. القول الثاني ما قاله الألباني رحمه الله عز وجل، قال: تعريف النبي من بعث لتقرير شرع سابق. تعريف النبي من بعث لتقرير شرع سابق، والرسول من بعثه الله بشريعة يدعو الناس إليها سواء كانت جديدة أو متقدمة، ويقول شيخنا الشيخ عبيد الجابري: النبي رجل من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أو جاء بتقرير شريعة سابقة. والرسول رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه. في كلام الشيخ عبيد حفظه الله أن النبي قد يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه، وقد يكون الشرع ماذا؟ جديدا أو شرعا متقدما، فهو يخالف كلام من؟ الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. العلماء رحمهم الله تكلموا كثيرا في الفرق بين النبي والرسول، تكلموا كثيرا في الفرق بين النبي والرسول، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالنبي مرسل مثل الرسول، فالنبي مرسل مثل الرسول، فما الفرق بينهما؟ لذلك وقع هذا الكلام عند العلماء رحمهم الله عز وجل. كذلك ما جاء في وصف إسماعيل في قول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان رسولا نبيا، مع أن إسماعيل لم يكن له كتاب ولم يأتي بشريعة جديدة، بل كان على شريعة من؟ أبيه إبراهيم، ومع ذلك سماه الله سبحانه وتعالى ماذا؟ سماه الله عز وجل رسولا نبيا. لذلك العلماء رحمهم الله عز وجل وقع الخلاف بينهما في الفرق بين النبي والرسول بناء على مثل هذه النصوص من كتاب الله، من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك نصوص مماثلة من سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، وقد نقلناه لكم من تعريف النبي: من بعث لتقرير شرع سابق، والرسول من بعثه الله بشريعة يدعو الناس إليها سواء كانت جديدة أو متقدمة. يشكل بعض الناس على تعريف الشيخ ابن باز رحمه الله، وعلى تعريف الشيخ العثيمين رحمه الله، وعلى تعريف الشيخ ابن باز رحمه حفظه الله ماذا؟ ولم يؤمر بإيش؟ بتبليغه. وقالوا: يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط. فهذا فيه ماذا؟ فيه تبليغ. ولكن هذا الدليل لا يصلح أن الاستدلال بهذا الدليل لا يصلح أن يكون ردا على هذا التعريف. فهم قالوا: ولم يؤمر، ولم يقولوا لا يدعوه. وفرق دقيق بين الأمر بالدعوة والدعوة. لذلك يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: ولم يؤمر بتبليغه، بل يعمل به في نفسه دون إلزام بالتبليغ. قال الشيخ رحمه الله لما قال: فأهل العلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بل يعمل به في نفسه دون إلزام بالتبليغ، دون إلزام بالتبليغ. وهذا قد يحصل أنه يأتي معه الرجل والرجلان، لكن هل هو مأمور بالتبليغ؟ هذا هو الفرق عندهم بين إيش؟ بين النبي والرسول. والتفريق بين الأنبياء والرسل أمر مقرر عند السلف رحمهم الله عز وجل، فإن مجاهد قد ذكر تفريقا بين الأنبياء والرسل، كذلك الطبري قد ذكر في تفسيره تفريقا بين الأنبياء والرسل، كذلك الزمخشري المعتزلي الضال أبو القاسم قد ذكر تفريقا بين النبي والرسول، كذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله قد ذكر تفريقا بين النبي والرسول، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ذكر تفريقا بين النبي والرسول في كتاب النبوات. وذكرت هذا لأن بعض المؤلفين المعاصرين قالوا: لم يذكر هذا التفريق إلا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ذكرت هذا بأن مجاهد والطبري ومن سبق ذكرت هذا لأن بعض المؤلفين المعاصرين ألف كتابا وقال لم يذكر التفريق بين النبي والرسول من السلف أحد إلا أول من بدأ بذلك هو الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا باطل، فإنه قد جاء عن مجاهد وقد جاء عن الطبري، والطبري متوفى سنة كم؟ 310، 310. فهذا نقلان عن أئمة الإسلام مجاهد وعن الطبري أنهم قد قالوا بالتفريق، أنهم قد قالوا بالتفريق بين النبي وبين الرسول. آية إسماعيل لما؟ هو الشيخ يقول تعريف النبي بمن بعث لتقرير شرع، يعني شرع سابق، فيعني كل نبي عنده، يعني بهذا تعريف النبي من بعث لتقرير شرع سابق، والرسول من بعثه الله بشريعة يدعو الناس إليها سواء كان جيدا أو متقدما. لما يشكل؟ طيب، والشيخ قال هذا جديدة أو متقدمة، وأنا أقول أقرب الأقوى، الشيخ بحثها بحثا موسعا في الصحيحة، الشيخ رحمه الله بحثها بحثا موسعا في الصحيحة، وذكر أقوال أهل العلم رحمهم الله، وأظن في السادس من الصحيحة رحمه الله عز وجل، بحثها عند ذكر عدد الأنبياء والرسل، عند ذكر الحديث الوارد في عدد الأنبياء والرسل، بحثها الشيخ رحمه الله بحثا موسعا، وذكر كلام أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى كما عودنا، المسألة بدليلها، المسألة بدليلها، وهذا تعويد للطالب، كلما نسي يرجع الشيخ وماذا يذكر له مسألة ويذكر له دليل هذه المسألة. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قول الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله، المقصود بالمساجد اختلف العلماء وأهل التفسير في ذلك، فقال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وطلق بن حبيب وغيرهم المقصود بالمساجد هنا أعضاء السجود، وأن المساجد لله أي وأن أعضاء السجود لله سبحانه وتعالى، أي هي لله، فلا تسجدوا بها لغيره سبحانه وتعالى، أي هي لله فلا تسجدوا بها لغيره سبحانه وتعالى. يقول البغوي رحمه الله أي هذه الأعضاء التي يقع عليها السجود مخلوقة لله، أي هذه الأعضاء التي يقع عليها السجود مخلوقة لله، فلا تسجدوا بها لغيره. لذلك ثبت من حديث عبد الله بن عباس عند البخاري ومسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة والأنف، وأشار بيده على الجبهة والأنف وأشار بيده، أن هذا عضو واحد، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وهذا هو القول الأول. القول الثاني ما جاء عن عكرمة، وهذا هو قول جمهور أهل التفسير، أنها نزلت في المساجد كلها، وأن المساجد لله أي أن هذه المساجد المبنية إنما بنيت لعباد الله سبحانه وتعالى، وكذلك المساجد التي في الأرض، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، سواء كان مسجدا مبنيا أو أنك قد أوقعت الصلاة في هذا المكان وسمي مسجدا، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تدعو فيه أحدا من دون الله سبحانه وتعالى. قالوا: لأنك إذا فعلت ذلك استعملت ملكه في عبادة غيره. قال أهل العلم: لأنك إذا فعلت ذلك، أي أنك صليت في مسجد، وهذا المسجد على أرض الله سواء كان المسجد مبنيا أو كان غير مبني، فإنك استعملت ملكه في عبادة غيره سبحانه وتعالى. وقيل المساجد في الآية المقصود بها الصلوات، أن المساجد لله أي الصلوات لله، فلا تدعو في صلاتك مع الله أحدا. وهذا قول للحسن البصري رحمه الله عز وجل. وهذا من اختلاف التنوع لا اختلاف الطاعات، وهذا من اختلاف التنوع لا اختلاف الطاعات، فإنه يمكن حمل الآية على كل ذلك، يمكن حمل الآية على كل ذلك. قال البغوي رحمه الله: فإن جعلت المساجد مواضع الصلاة فواحدها مسجد بكسر الجيم. قال البغوي رحمه الله: فإن جعلت المساجد مواضع الصلاة فواحدها مسجد بكسر الجيم، وإن جعلتها الأعضاء فواحدها مسجد بفتح الجيم. فواحدها مسجد بفتح الجيم. قوله تعالى: وأن المساجد لمن؟ لله. هذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم، وهذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم. ومعلوم أن الإضافة إلى الله على نوعين، ومعلوم أن الإضافة إلى الله على نوعين: إضافة ملك وتكريم وتشريف، وهذا النوع الأول. وضابط هذا النوع: كل ما يضاف إلى الله ويكون عينا قائمة بنفسها، كل ما يضاف إلى الله ويكون عينا قائمة بنفسها أو حالا في ذلك القائم بنفسه. وضابط هذا النوع الذي هو نوع إضافة التكريم والتشريف هو إضافة إيش لإيش؟ المخلوق للخالق. قال أهل العلم: وضابط هذا النوع كل ما يضاف إلى الله ويكون عينا قائمة بنفسها أو حالا في ذلك القائم بنفسه. مثال ما يضاف يكون عينا قائمة بنفسها في قول الله سبحانه وتعالى: ناقة الله وسقياها. فإضافة ناقة الله هنا إلى إيش؟ إلى الله، إضافة تشريف وتكريم، لأن ناقة قائمة بإيش؟ بنفسها، لأن ناقة قائمة عين قائمة بنفسها. ومثال ما يكون حالا في ذلك القائم بنفسه في قول الله سبحانه وتعالى: ونفخت فيه من روحي. ونفخت فيه من روحي، فهذا لا يكون صفة، لأن الصفة قائمة بمن؟ بالموصوف الذي هو الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الروح في من؟ حالة في من؟ حالة في عيسى، حالا في ذلك القائم بنفسه. النوع الثاني إضافة الصفة إلى الله سبحانه وتعالى، وضابط هذا ما كان صفة قائمة، ما كان صفة قائمة بغيرها، ما كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به، ليس لها محل تقوم به. فالله لا يتصف إلا بما قام به لا بما يخلقه في غيره. وهذه حقيقة الصفة، فإن كل موصوف لا يوصف إلا بما قام به لا بما هو مباين له صفة لغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما إضافة الوصف إلى الله فتعريفها ما كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به، أي قبل الإضافة والتخصيص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما إضافة الوصف إلى الله فتعريفها ما كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به، وبعض أهل العلم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما إضافة الوصف إلى الله فتعريفها ما كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قسم المضاف إلى الله إلى ثلاث أقسام. القسم الأول قال: والمضاف إلى الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو ما يتعلق بأعيان مخلوقة. قال رحمه الله: والمضاف إلى الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو ما يتعلق بأعيان مخلوقة. فإذا كان المضاف إلى الله وصفا فهو من صفاته غير مخلوق، مثل كلام الله ومثل علم الله وقدرة الله وسمع الله وبصر الله. وإذا كان المضاف إلى الله عينا قائمة بنفسها فهو مخلوق، مثل وإذا كان المضاف إلى الله عينا قائمة بنفسها فهو مخلوق وليس من صفاته، مثل مساجد الله، بيوت الله، ناقة الله. فهذه أعيان قائمة بنفسها، إضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه على وجه التشريف. وإذا كان المضاف إلى الله ما يتعلق بأعيان مخلوقة فهو أيضا مخلوق، وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: ونفخت فيه من روحي. فإن الروح هنا مخلوقة لأنها تعلقت بعين مخلوقة. ضبط هذا الباب لما؟ لأن الجهمية والمعتزلة يجعلون كل الإضافات من باب إضافة إيش؟ الخلق والتشريف، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لذلك حصل منهم إنكار الصفات، حصل منهم إنكار الصفات. لذلك يقول أهل العلم رحمهم الله: وأهل البدع أنكروا النوع الثاني، ومنهم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. فلما يقول لك قائل إن مساجد الله، في قوله تعالى وأن المساجد لله، كقوله أن الصفة، أو كقول من يعني كقولك رحمة الله، هذا صحيح؟ لا، الرد يكون بهذا، بالتقسيم بين ما كان وصفا وصفة، وبين ما كان عينا قائما بنفسها، وبين ما كان متعلق بمخلوق، وما كان متعلقا بمخلوق. قال: وأن المساجد لله. قد يقول قائل: الله يقول في هذه الآية وأن المساجد لله، فكيف تسمون مثلا مسجد عثمان بن مضعون، مسجد بني سلمة، مسجد بني زريق، مسجد كذا، مسجد كذا، والله يقول وأن المساجد لله فادعوا مع الله أحدا؟ وهذا حاصل عند في ذهن بعض الناس. قال القرطبي رحمه الله: وأن المساجد لله وإن كانت لله ملكا وتشريفا فإنها قد تنسب لغيره. قال رحمه الله القرطبي: وأن المساجد لله وإن كانت لله ملكا وتشريفا فإنها قد تنسب إلى غيره، مثله ما جاء في السنة في مسجد بني سلمة الذي هو مسجد أجيبه قبلتين. مسجد بني سلمة هو مسجد القبلتين، وقد جاء في ذلك السنة. كذلك مسجد السبق، مسجد السبق الذي هو كان يسمى مسجد بني زريق، فإن هذه وإن كانت في الأصل هي لله سبحانه وتعالى فقد تنسب لغيره، وتكون هذه الإضافة على أنواع: إما هذه الإضافة بحكم المحل، بحكم المحل أي المنطقة، فتنسب إليه، فقبيلة بني زريق كانوا حول هذا المسجد فنسب المسجد إليهم، قبيلة بني سلمة كانوا حول هذا المسجد فنسب المسجد إليهم. كذلك المحل، إذا كان المكان يسمى بشيء مثل مسجد قباء، فإن قباء منطقة ونسب المسجد ماذا؟ إليها. فإما أن يكون للمحل، وإما أن يكون نسبة إلى من حبسه وأوقفه، نسبة إلى من حبسه وأوقفه، مثاله مسجد مثلا الراجحي، مسجد كذا، مسجد كذا، فهذا نسبة إلى من حبسه وأوقفه، أو أنه يسمى المسجد لتمييزه عن غيره، مثاله مسجد عثمان ابن مضعون، فإنه ليس للمحل وليس لمن حبسه هو وأوقفه، فهذا ليس فيه بأس كما قال القرطبي رحمه الله عز وجل، وكما هو ما جاءت به السنة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال وفي نعم فادعوا مع الله أحدا، هذا فيه توبيخ للمشركين في دعائهم مع الله غيره، وأدعو مع الله أحدا، هذا فيه توبيخ للمشركين في دعائهم مع الله غيره، فإن المشركين كانوا في المسجد الحرام يدعون مع الله إيش؟ غيره. لذلك قال بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في نهي المشركين أن يفعلوا ذلك، كما جاء عن قتادة رحمه الله عز وجل أنها نزلت لأن المشركين كانوا في المسجد الحرام يدعون الله ويدعون ماذا؟ غير الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله هذه الآية. ودعاء غير الله شرك، دعاء غير الله شرك أكبر. فمن دعا غير الله فقد وقع في ذنب لا يغفره الله أبدا إلا بالتوبة، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله سبحانه وتعالى قال: وأن المساجد لله فأدعوا مع الله أحدا. والدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة، النهي هنا عن دعاء المسألة وعن دعاء العبادة. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: أي لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. فإن المساجد التي هي أعظم أماكن العبادة مبنية على الإخلاص لله والخشوع لعظمته والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته سبحانه وتعالى. وفي قوله: وأن المساجد لله فادعوا مع الله أحدا، نهي عن الشرك عامة ونهي كذلك عن دعاء غير الله خاصة. نهي عن الشرك عامة ونهي عن دعاء الله خاصة، أنه كما قلنا أن الدعاء هنا دعاء مسألة ودعاء ودعاء عبادة، فهذا نهي عن الشرك في العبادة ونهي عن الشرك في إيش؟ في الدعاء. والدعاء عبادة كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قال: الدعاء هو العبادة، كما رواه ابن مبارك في الزهد والترمذي والبخاري وابو داود والبخاري في الأدب المفرد وابو داود وغيرهم. واما حديث الدعاء مخ العبادة فهو حديث ضعيف، رواه الترمذي وفيه ابن لهيعة، وهو كما هو معلوم انه قد اختلط. نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، والله تعالى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.